زال الكلام في مقومات الاستصحاب، الكلام يقع في المقوم الخامس وهو وحدة الموضوع. وحدة الموضوع في الاستصحاب من الأركان المهمة في الاستصحاب، وحدة متعلق اليقين ومتعلق الشك، يعني وحدة المتيقن والمشكوك. لا بد أن يكون المشكوك لاحقا هو عين المتيقن سابقا، هذا يعبر عنه بوحدة متعلق اليقين ومتعلق الشك، اللي يعبر عنه بوحدة الموضوع. ويراد من وحدة الموضوع الوحدة العرفية لا الوحدة بالدقة العقلية، كما أن المراد من الوحدة الوحدة بلحاظ ذات الموضوع، بلحاظ ذات المتعلق، متعلق اليقين ومتعلق الشك، بقطع النظر عن الزمان. وذلك لما تقدم من أن زمان المتيقن لا بد أن يختلف عن زمان المشكوك. ذكرنا بالمقوم الرابع أن زمان المتيقن لا بد أن يتعدد مع زمان المشكوك، لا بد أن يختلف. الذي لا بد أن يلتحد فيه هو ذات الموضوع، ذات المتيقن وذات المشكوك، بقطع النظر عن الزمان. في هذا الشرح، في هذا المقوم، يختلف الاستصحاب عن قاعدة أخرى، عن قضية كلية كبروية أخرى، هي قاعدة المقتضي والمانع. ذكروا في محله أن هناك قاعدة أخرى تسمى قاعدة المقتضي والمانع، وأن المقتضي لأثر من الآثار، هذا إذا كان هناك يقين بوجوده فلا بد من انتفاء المانع وتحقق الشرائط. تحقق الشرائط لا بد أن يكون على نحو الإحراز، بخلاف المانع. المانع يكفي في الشك ولا يجب في تأثير المقتضي في المقتضى، لا يجب الجزم وإحراز عدم المانع، بل يكفي الشك في المانع. فحينئذ إذا كان هناك يقين بالمقتضي وكان هناك شك في المانع، حينئذ قالوا بأن المقتضي لا بد أن يؤثر في المقتضى ولا يجب إحراز عدم المانع والجزم بعدم المانع، بل يكفي الشك في المانع في تأثير المقتضي في المقتضى، فيؤثر حينئذ المقتضي في المقتضى مع الشك في وجود المانع. هاي قاعدة أخرى تختلف عن الاستصحاب بهذا الشرط. اشترطنا في الاستصحاب أن يكون متعلق اليقين هو نفس متعلق الشك، بخلاف قاعدة المقتضي والمانع، فإن المتيقن هو المقتضي والمشكوك هو المانع، فافترق متعلق اليقين عن متعلق الشك، لذلك اختلفت قاعدة المقتضي والمانع عن قاعدة الاستصحاب. الاستصحاب يختلف عن قاعدة المقتضي والمانع بهذا الشرط، باشتراط وحدة المتعلق في اليقين والشك. قال خامسا: وحدة متعلق اليقين والشك، أي أن الشك يتعلق بنفس ما تعلق به اليقين، مع قطع النظر عن اعتبار الزمان اللي اشترطنا تعدده في الأمر الرابع المتقدم. قلنا لا بد من تعدد زمان المتيقن والمشكوك، زمان المتيقن لا بد أن يكون مختلفا عن زمان المشكوك. قلنا مثلا الطهارة في يوم الخميس متيقنة، المشكوكة هي الطهارة لكن في يوم الجمعة، فاتحد ذات المتيقن والمشكوك، الطهارة هو المتيقنة وهي المشكوكة، لكن من حيث الزمان اختلفا، فزمان المتيقن هو يوم الخميس وزمان المشكوك هو يوم الجمعة. لذلك يقول مع قطع النظر عن اعتبار الزمان، يعني إذا قطعنا النظر عن اعتبار الزمان يبقى المتيقن هو عين المشكوك، وإلا إذا لاحظنا الزمان حينئذ الاتحاد ما يمكن الاتحاد، أصلا يستحيل الاتحاد بين متعلق اليقين ومتعلق الشك مع لحاظ الزمان، الزمان يختلف فيهما. لذلك يقول مع قطع النظر عن اعتبار الزمان، وهذا هو المقوم لمعنى الاستصحاب الذي حقيقته إبقاء ما كان. هذا الشرط مقوم كما في اليقين السابق مقوى والشك اللاحق مقوى، كذلك هذا الشرط وحدة الموضوع أيضا مقوم للاستصحاب، وبهذا تفترح قاعدة الاستصحاب عن قاعدة المقتضي والمانع. بهذا يعني شنو؟ يعني بوحدة متعلق اليقين والشك بنفس هذا المقوم التي موردها ما لو حصل اليقين بالمقتضي والشك في الرافع، فاختلف المتيقن اختلف عن المشكوك. متيقن هو المقتضي، المشكوك هو المانع أو الرافع، أي المانع في تأثيره، فيكون المشكوك فيها في قاعدة المقتضي والمانع غير المتيقن. فإن من يذهب إلى صحة هذه القاعدة يقول إنه يجب البناء على تحقق المقتضى إذا تيقن بوجود المقتضي، ويكفي ذلك بلا حاجة إلى إحراز عدم المانع من تأثيره، يعني ولو مع الشك بوجود المانع، أي أن مجرد إحراز المقتضي كاف في ترتيب آثار المقتضى، وسيأتي الكلام إن شاء الله تعالى في تلك القضية. المثال الشرعي مثلا لقاعدة المقتضي والمانع، مثل أن البول أجلكم الله يقتضي التأثير في الماء القليل، يقتضي التأثير في الماء، لا نقول الماء القليل، البول يقتضي تأثير النجاسة في الماء، المانع من هذا التأثير هو شنو؟ هو الكرية. فإذا تحقق المقتضي وجد البول ولاقى البول الماء، لكن شككنا في كرية الماء، شككنا في المانع يعني اللي هو نفس الكرية، حينئذ نقول لابد من أن يؤثر المقتضي البول في المقتضى الماء وينفع الماء بالنجاسة، فلا يكفي في عدم النجاسة، لا يكفي الشك في الكرية، بل لابد من إحراز الكرية، لابد من إحراز المانع من التأثير وهو الكرية، أما مع الشك فلابد من الحكم بالتأثير. هذا المقوم الخامس. المقوم السادس هو سبق زمان المتيقن عن زمان المشكوك. قلنا أولا لابد من المتيقن ولابد من المشكوك، هذا المشكوك هو عين المتيقن، ولابد من حيث الزمان أن يختلف زمان المتيقن عن زمان المشكوك، الطهارة في يوم الجمعة والطهارة في يوم الخميس، يختلف زمان المتيقن عن زمان المشكوك. قلنا لابد من التعدد في الأمر الرابع. الآن نقول في الأمر السادس، هذا اللي اعتبرناه التعدد لابد أن يكون بينهما تقدم وتأخر، يعني لابد أن يتقدم زمان المتيقن على زمان المشكوك، هذا اللي اشترطنا تعدده. الآن نشترط الترتيب فيه، وهو أن زمان المتيقن لابد أن يتقدم على زمان المشكوك، وهذا ما له علاقة ببدء حدوث اليقين وبدء حدوث الشك، قد يكون بدء اليقين متقدم وبدء الشك متأخر كما هو الحالة المتعارفة، قدم هذا من المصنف، وقد يكون حدوث اليقين والشك متقارنان عرفا، متقارنين عرفا، وقد ينعكس الأمر، يتحقق الشك أولا ثم بعد ذلك يتحقق اليقين، لكن مع ذلك لابد أن يكون زمان المتيقن اللي يتأخر يقينه لابد أن يكون زمان المتيقن متقدما على زمان المشكوك. هذا الشرط السادس، المقوم السادس، أن يتقدم زمان المتيقن على زمان المشكوك، وإلا إذا اختلف الحال وانعكس الحال بأن تأخر زمان المتيقن وتقدم زمان المشكوك فيسمى هذا الأمر استصحابا، يبقى نسميه استصحاب لكن هو لا دليل عليه، هذا استصحاب لكن ليس بحجة، لا دليل عليه، الروايات لا تشمل هذا الاستصحاب، الأخبار اللي هي عمدة الأدلة كما سيأتي صحاح زرارة، عمدة الأدلة الدالة على حجية الاستصحاب ما تشمل مثل هكذا استصحاب، هذا استصحاب لكن ليس بحجة، غير مشمول للدليل، لأن اللي يظهر من الاستصحاب حينما يعبر استصحاب، حينما يقال شك ويقين ولا تنقض اليقين بالشك، لا تنقض اليقين بالشك، يعني اليقين متقدم والشك متأخر، احنا نهينا عن نقض اليقين المتقدم بشكل متأخر. اما ان ينعكس الحال بان يتحقق يقين في الحاضر مثلا وشك في الماضي، بان ينعكس الحال، هذا لا يمكن ان يكون مشمولا للاخبار. الاخبار عبرت لا تنقض اليقين بالشك، يعني شنو؟ يعني هناك يقين سابق، هذا اليقين السابق من شأنه أن يمتد ويستمر. هذا الشك إذا بنينا على الشك فحينئذ نكون قد نقضنا اليقين بالشك. الروايات إجت ناهت عن هذا النقض وقالت لا تنقض اليقين بالشك، فإذا لابد أن يكون اليقين متقدم والشك متأخر، هذا اللي يظهر من الروايات. أما أن يكون الشك متقدم واليقين متأخر، هذا ما يصلح أن يعبر عنه بلا تنقض اليقين بالشك، لأن اليقين اللي الآن موجود والشك السابق، هذا اليقين مو من شأنه أن يرجع إلى الخلف حتى يقال لا تنقض اليقين بالشك. لا تنقض اليقين بالشك يظهر منه أن المراد هناك يقين متقدم من شأنه أن يستمر إلى الحالة الحاضرة، فإذا رفعنا عن اليقين بالشك حينئذ نكون قد نقضنا اليقين بالشك، فالرواية تنهى عن هذا الناقض. أما أن ينعكس الحال الرواية لا تشمل هذه الصورة، هذه الصورة غير المشمولة للروايات. جر اليقين إلى الحالة السابقة، جر اليقين الحالي إلى الشك السابق، إلى الخلف، إلى الوراء، هذا اللي يسمى الاستصحاب الخطرة. هذا ليس بحجة، لا دليل عليه، وإن كان يسمى استصحابا، فاستصحاب ليس بحجة. وهذا يفسر العبارة السابقة من المصنف اللي قال بعض المقومات هي تحقق معنى الاستصحاب وبعض المقومات تحقق معنى الاستصحاب الحجة، خصوص ما كان حجة. عبر سابقا قال إن هذه القاعدة تتقوم بعدة أمور إذا لم تتوفر فيها فإما لا تسمى استصحابا، هذه القاعدة، كما في اليقين والشك ووحدة الموضوع، من دون أحد تلك الأمور الثلاثة أصلا لا يسمى استصحابا، أو لا تكون مشمولة لأدلته الآتية. هذا المورد السادس هو مما لا يكون مشمولا للأدلة وإن كان استصحابا. قال سبق زمان اليقين على زمان المشكوك، أي أنه يجب أن يتعلق الشك في بقاء ما هو متيقن الوجود سابقا، وهذا هو الظاهر من معنى الاستصحاب. الروايات يظهر منها هذا الاستصحاب، فلو انعكس الأمر بأن كان زمان المتيقن متأخرا عن زمان المشكوك بأن يشك في مبدأ حدوث ما هو متيقن الوجود في الزمان الحاضر، الآن متيقن لكن يشك في حدوثه سابقا، أن يشك في مبدأ حدوث ما هو متيقن الوجود في الزمان الحاضر، فإن هذا يرجع إلى الاستصحاب الأخطر الذي لا دليل عليه. استصحاب لكن لا دليل عليه، مثاله ما لو علم. المثال هذا اللي يذكروا دائما في هذا المورد في اللغات، الآن إحنا حينما نطلق لفظ الصيغة، حينما نطلق صيغة الأمر، نقول صيغة الأمر الآن قطعا هي ظاهرة في الوجوب، هذا أمر قطعي، هذا أمر متيقن، إحنا نشعر بوجداننا أن تلك الصيغة الآن في الزمان الحاضر هي ظاهرة في الوجوب. نشك في أول وضع تلك الصيغة في الأزمنة السابقة في أول الأوضاع، هل كانت الصيغة ظاهرة في الوجوب أو ليست بظاهرة؟ فانجر هذا اليقين الحالي، انجر إلى الزمان السابق ونقول قطعا هي ظاهرة في الوجوب في الأزمنة السابقة، اللي يعبر عنه بتعبير آخر أصالة عدم النقل. احنا الآن نشك قطعا، الآن الصيغة تدل على الوجوب، افرض موضوع على الوجوب، سابقا كانت موضوع على الوجوب او لا؟ انشك فانجر هذا اليقين السابق الى الخلف الى الزمان السابق ونقول ايضا هي كانت موضوعة للوجوب، والاصل عدم النقل، هي لم تنقل الان، لم تنقل الى معنى جديد هو الوجوب. الوجوب كان من أول الحال هي تدل عليه مثلا بالوضع. مثاله: ما لو علم بأن صيغة افعل حقيقة في الوجوب في لغتنا الفعلية الحاضرة وشك في مبدأ حدوث وضعها لهذا المعنى، هل كان في أصل وضع لغة العرب أو أنها نقلت عن معناها الأصلي إلى هذا المعنى في العصور الإسلامية مثلا؟ فإنه يقال هنا إن الأصل عدم النقل لغرض إثبات أنها موضوعة لهذا المعنى في أصل اللغة، ومعنى ذلك في الحقيقة جر اليقين اللاحق، هذا اليقين الحاضر اللي موجود الآن فعلا، جر إلى الخلف إلى الزمان المتقدم. ومثل هذا الاستصحاب يحتاج إلى دليل خاص، ولا تكفي في أخبار الاستصحاب. أخبار الاستصحاب ظاهرة في إرادة الاستصحاب المتعارف اللي يتقدم اليقين ويتأخر الشك، أما أن ينعكس الحال هذا لا دليل عليه، لأنها ليست من باب عدم نقض اليقين بالشك. هذا ما يصح أن نقول لا تنقض اليقين بالشك. الآن إذا كان عندنا يقين وجرينا اليقين إلى الشك السابق، هذا لا يسمى عدم نقض لليقين، ما يطلق عليه عدم نقض اليقين. نعم إذا كان اليقين سابق، إحنا الآن شكينا وبنينا على اليقين السابق، هذا يسمى عدم نقض لليقين. أما أن ينعكس الحال هذا ما يسمى عدم النقض لليقين اللي هو أخذ بالرواية، اللي ما أخذ بالرواية النائي عن النقض، عن نقض اليقين، لأنه ليس من باب عدم نقض اليقين بالشك اللي أخذ في الرواية اللي موجود في الرواية، بل يرجع أمره إلى نقض الشك المتقدم باليقين المتأخر، وهذا ماكو دليل عليه. ما عندنا دليل يقول انقض الشك المتقدم باليقين الحاضر، ماكو دليل. دليل يقول لا تنقض اليقين المتقدم بالشك المتأخر، أما عكس هاي الحالة لا دليل عليه. الشرط السابع والأخير هو فعلية اليقين والشك. اشترطنا بالشرط الأول والثاني لا بدية وجود اليقين ولا بدية وجود الشك. الآن نشترط نقول هذا اليقين والشك لا بد أن يكونا فعليين، ولا يكفي أن يكون اليقين مثلا أو الشك تقديريا، يعني أنا غير ملتفت للحالة لكن على تقدير الالتفات مثلا أشك في الحالة المتقدمة، كان هناك يقين سابق، الآن أنا غافل غير ملتفت إلى المتعلق، على تقدير الالتفات لو التفت لشككت، هذا غير كافي في تحقق الاستصحاب. لابد في الاستصحاب أن يكون اليقين فعليا لا تقديريا، والشك فعليا لا تقديريا. ما يكفي أن يكون الشك أو اليقين أو كل منهما تقديريا، والدليل على ذلك هو أن نفس الرواية أخذت اليقين والشك، قالت لا تنقض اليقين بالشك، فورد عنوان اليقين وعنوان الشك في نفس الرواية، واللي يظهر من العناوين الفعلية، حينما يرد أي عنوان من العناوين في الروايات في الأدلة يحمل على الفعلية، العناوين ظاهرة في الفعلية. حينما يقال مثلا ساخن، حينما يقال ساخن ينبغي أن يكون المراد، مراد المتكلم من الساخن، الساخن فعلا، مو ما كان ساخنا فعلا ثم زالت عنه السخونة، أو الآن هو بارد لكن سيكون ساخنا. لا، العناوين الواردة، هاي قضية سيالة تنفعنا حتى بالفقه، العناوين الواردة في الأدلة في الروايات دائما تحمل على الفعلية لو لم تكن هناك قرينة صارفة. نعم إذا كانت هناك قرينة صارفة لإرادة التقدير مثلا بالماضي أو بالمستقبل فتتبع القرينة، أما من دون قرينة فيحمل الكلام على الفعلية، تحمل العناوين على الفعلية. فإذا ورد عنوان اليقين وعنوان الشك في صحاح زرارة، احنا نحمل تلك العناوين على الفعلية، أما الشك التقديري واليقين التقديري هذا لا عبرة فيه. مثلا لو كان المصلي متيقنا من الحدث هو تيقن أن محدث. ثم استمرت الحالة قبل الصلاة، قبل الدخول بالصلاة غفل ولم يلتفت إلى الوضوء وعدم الوضوء، ودخل في أثناء الصلاة، دخل في أثناء الصلاة بعد الفراغ من الصلاة التفت إلى أن كان متيقن سابقا بالحدث ثم غفل ثم صلى. نقول هو لو كان مثلا لو كان ملتفتا لو التفت قبل الصلاة لشك، لو التفت قبل الصلاة لشك، فيتحقق عندنا يقين سابق وشك لاحق هذا قبل الصلاة، فيستصحب يجر الحالة السابقة، يجر حالة اليقين بالحدث السابقة إلى ما قبل الصلاة بلحظات، وحينئذ سيكون دخوله إلى الصلاة دخول لا عن طهارة لا عن وضوء، فتكون صلاة باطلة. هذا بناء على الاستصحاب. إذا اكتفينا بالشك التقديري نستصحب الحالة السابقة الحدث ونحكم ببطلان الصلاة. أما إذا قلنا بعدم كفاية الشك التقديري فحينئذ هذا الاستصحاب لا يجري، فشك بعد الفراغ من الصلاة يكون محكوم لقاعدة الفراغ. نقول قاعدة الفراغ تقتضي الحكم بصحة صلاته، صحيح هو كان متيقن من الحدث لكن هو الآن فرغ من الصلاة وشك هل أن صلاته كانت عن طهارة أو لا عن طهارة، فحينئذ يحكم بصحة صلاته. فإذن إذا بنينا على كفاية العنوان التقديري، كفاية الشك التقديري، نجري الاستصحاب ونحكم ببطلان الصلاة. أما إذا بنينا على عدم كفاية ذلك فتكون حينئذ المجرى لقاعدة الفراغ. قال فعلية الشك واليقين، بمعنى أنه لا يكفي الشك التقديري ولا اليقين التقديري، لابد من شك فعلي ويقين فعلي، واعتبار هذا الشرط لا من أجل أن الاستصحاب لا يتحقق معناه إلا بفرضه، هذا مو مقوم لمعنى الاستصحاب لحقيقة الاستصحاب، بل مقوم كما بينا مقوم للدليل للاستصحاب الحجة، للاستصحاب المشمول للأخبار. حتى يكون الاستصحاب مشمولا للأخبار لابد أن تكون العناوين المأخوذة في الأخبار متحققة في الاستصحاب فعلا، واعتبار هذا الشرط لا من أجل أن الاستصحاب لا يتحقق معناه إلا بفرضه، بل لأن ذلك مقتضى ظهور لفظ الشك واليقين الواردين في أخبار الاستصحاب، يظهر من الشك الشك الفعلي، يظهر من اليقين اليقين الفعلي، فإنهما ظاهران في كونهما فعليين كسائر الألفاظ في ظهورها في فعلية عناوينها. كل الألفاظ الواردة في الأدلة في لسان الشارع وفي لسان المخاطب العرفي يحمل على الفعلية، وإنما يعتبر هذا الشرط في قبال من يتوهم جريان الاستصحاب في مورد الشك التقديري. ومثاله هذا مثال مو للشك التقديري، مثال للي حقق الشرط اللي لابد أن يكون فيه الفعلية. ومثاله كما ذكر بعضهم ما لو تيقن المكلف بالحدث ثم غفل عن حاله وصلى ثم بعد الفراغ من الصلاة شك في أنه هل تطهر قبل الدخول في الصلاة، فإن مقتضى قاعدة الفراغ صحة صلاته ما أدرى الاستصحاب. إذن هذا مثال علما، مثال لكلامنا إحنا اللي نشترط الفعلية، نقول هذا الاستصحاب لا يدري، نحكم قاعدة الفراغ، فإن مقتضى قاعدة الفراغ صحة صلاته لحدوث الشك بعد الفراغ، بعد أن فرغ شك، شنو الشك اللي يحصل بعد الفراغ؟ محكوم بقاعدة الفراغ، نقول هذا قاعدة الفراغ تقتضي الصحة، صحة صلاته لحدوث الشك بعد الفراغ من العمل وعدم وجود الشك قبله. ولا نقول بجريان استصحاب الحدث إلى حين الصلاة، هذا إجا كلامه إلى هذا الاستصحاب اللي يبتني على التقدير اللي احنا ما نقول به، لا نؤمن به. ولا نقول بجريان استصحاب الحدث الى حين الصلاة لعدم فعلية الشك الا بعد الصلاة، شك قبل الصلاة ماكو، نعم هو لو التفت لشك، اكو شك تقديري أما شك فعلي قبل الصلاة لا يتحقق لعدم فعلية الشك إلا بعد الصلاة. وأما الاستصحاب الجاري بعد الصلاة فهو محكوم لقاعدة الفرائض. ولحنا زين خلي نجري الاستصحاب شوية، لاحظوا هذا، خلي نجري الاستصحاب بعد الصلاة لكن بلحاظ نفسي ما قبل الصلاة. الاستصحاب بعد الصلاة، الاستصحاب بعد الصلاة هذا شنو ينفعنا؟ ما ينفعنا في الحكم بصحة وبطلان الصلاة اللي يظهر من عبارة المصنف. يقول الاستصحاب بعد الصلاة هذا محكوم لقاعدة الفراغ، احنا سواء كان محكوما او لم يكن محكوما خلي ما يكون محكوم. استصحاب بعد الصلاة ما ينفعنا في الحكم بصحة وفساد الصلاة. مراد من الاستصحاب بعد الصلاة يعني الاستصحاب اللي ظرفه ظرف اجراءه بعد الصلاة لكن المراد منه ما قبل الصلاة، يعني جر اليقين السابق الى حين الصلاة فيوقع الصلاة لا عن طهارة لا عن وضوء. لكن ايش وقت نجري هذا الاستصحاب؟ نجري بعد الصلاة، بعد الصلاة نجري الاستصحاب. نقول احنا الان فعلا شاكين فخلي نجري الاستصحاب من اليقين السابق الى الان بحيث تكون الصلاة شنو؟ الصلاة لا عن وضوء، فنحكم بفساد الصلاة. نقول هذا الاستصحاب صحيح يجري لكن هو محكوم لقاعدة الفراغ، قاعدة الفراغ مقدمة على الاستصحاب. الاستصحاب أصل عملي وقاعدة الفراغ أمارة، فتقدم الأمارة على الأصل العملي. يقول وأما الاستصحاب الجاري بعد الصلاة فهو محكوم لقاعدة الفراغ. ما أدري هاي النقطة الأخيرة واضحة البينتها لو
لا.
اي هو اقول انا الان اريد احمل عبارتي على خلاف ما يظهر منها، لان اللي يظهر من العباره بقطع النظر عن قاعده الفراغ. اذا اجرينا قاعده الفراغ شنو اللي راح نحكم به؟ اجرينا الاستصحاب العفو بعد الصلاه شنو اللي راح يصير؟ اللي راح يصير الان انا غير متطهر، ثم ماذا؟ صلاتي شنو؟
حسب عبارتي انه الصلاه
لا ليش
قاعدة
ليش
الفراغ صحة الصلاة لكن قاعدة الفراغ بناء على أنها أمارة.
لا هو قاعد يقول الآن، قاعد يقول أن إحنا نجري الاستصحاب بعد الصلاة. بعد الصلاة نحكم إحنا ما متوضي، يعني شنو؟ ما له علاقة بالصلاة. هذا الاحتمال مو مراد، هذا أقول الاحتمال مو مراد، لأن إجراء الاستصحاب بعد الصلاة ما يأثر على نفس الصلاة. مراد أن الآن إحنا نجري الاستصحاب لأن عندنا الآن شك فعلي، لكن نجر هذا اليقين بالحدث إلى أن يمر بالصلاة فنحكم ببطلان الصلاة، لأن الصلاة وقعت لا عن وضوء. لكن هذا الحكم لا يتم لأن قاعدة الفراغ هي التي تحكم على الاستصحاب. استصحاب جاري لكن لا يثبت بطلان الصلاة لأن قاعدة الفراغ مقدمة على الاستصحاب. يقول وأما الاستصحاب الجاري بعد الصلاة فهو محكوم لقاعدة الفراغ. أما لو قلنا بجريان الاستصحاب مع الشك التقديري وكان يقدر فيه الشك، يقدر فيه الشك في الحدث لو أنه التفت قبل الصلاة، يعني نقول إحنا راح عندنا يقين سابق قطعا يقين فعلي لكن قبل الصلاة هو غافل فنقول لو التفت لشك ويكفي الشك التقديري فنجري الاستصحاب قبل الصلاة، وقبل الصلاة ما عندنا قاعدة فراغ فنحكم ببطلان الصلاة. الشك اللي يجري بعد الصلاة، الشك اللي ظرفه الاستصحاب اللي يجري وظرفه بعد الصلاة هذا محكوم لقاعدة الاستصحاب، أما محكوم لقاعدة الفراغ. وأما الاستصحاب اللي يجري وظرف ما قبل الصلاة نقول هذا إذا جرى لحكمنا ببطلان في الصلاة، لكن هذا لا يجري لأن الشك التقديري لا يكفي. هذا إذا جرى لا يكون محكوم لقاعدة الفراغ، قاعدة الفراغ ظروفها ما بعد الصلاة مو ما قبل الصلاة، فيجري الاستصحاب من دون معارض ومن دون ما يحكم عليه، من دون حاكم على الاستصحاب، لكن هذا الاستصحاب ليس بجاري. قال: أما لو قلنا بجرائن الاستصحاب مع الشك التقديري، وكان هذا المصلي المكلف يقدر الشك في الحدث لو التفت، إذا التفت لشك، نقول هاي إذا التقديرية، لو التقديرية كافية في جريان الاستصحاب، لو التفت لشك، إذا التفت شك، هذا إذا ولو التقديرية تكفي في تحقق الشك، فحينئذ نجري الاستصحاب قبل الصلاة ونحكم ببطلان الصلاة. لو أنه التفت قبل الصلاة فإن المصلي حينئذ يكون بمنزلة من دخل في الصلاة وهو غير متطهر يقينا، هذا اليقين يقين تعبدي بمقتضى الاستصحاب، نقول هو متيقن بالدخول من دون وضوء فلا تصح صلاته وإن كان غافلا حين الصلاة، ولا تصححها قاعدة الفراغ بعد قاعدة الفراغ ما تنفع، لأنها لا تكون حاكمة على الاستصحاب الجاري قبل الدخول في الصلاة، يعني لعدم جريان الفراغ أصلا الفراغ لا تجري، فلا تكون حاكمة على الاستصحاب قبل الصلاة. واضح هذا؟ طبعا هذا الكلام كله على خلاف مثلا رأي السيد الخوي. السيد الخوي يشترط كما تعلمون في قاعدة الفراغ الالتفات، قاعدة الفراغ الآن المصنف أجراءها من دون التفات، يقول تجري قاعدة الفراغ مع أن المكلف قبل الصلاة شنو غافل. السيد الخوي يقول أن قاعدة الفراغ لا تجري إلا مع الالتفات، لابد أن يكون ملتفت حين دخوله في العمل حتى نحكم بصحة العمل اللي فرغ منه، لابد أن يكون ملتفت إلى الشرائط، لكن هو شاك في تحقق الشرائط بعد الصلاة، بعد الصلاة شك، قلت أنا فرغت من صلاتي لكن ما أدري توضيت أو ما توضيت، دخلت إلى الصلاة وأنا ما متيقن بالحدث، ما متيقن بالوضوء، ف نبني على قاعدة الفراغ، لكن قاعدة الفراغ يعتبر فيها أن يدخل في العمل مع التفات، إذا كان ملتفت تجري قاعدة الفراغ، خلافا للسيد السيستاني اللي ما يشترط الفراغ، يقول تجري قاعدة الفراغ وإن لم يكون ملتفتا حين دخوله إلى العمل، يعني المصنف أجرى على القول الثاني، أجرى الكلام. ثم قال: معنى حجية الاستصحاب. يرجع المصنف لنفس التعريف المتقدم للاستصحاب ابقى ما كان، ويذكر في الإشكال على التعريف وغرضه أن يبين معنى الحجية المحمولة على الاستصحاب، لا إشكال ولا شبهة في صحة قولنا الاستصحاب حجة. احنا الآن ليش نتعب أنفسنا في البحث عن الاستصحاب وسائر الأصول العملية حتى نثبت الحجية للاستصحاب، وبالتالي يكون الاستصحاب طريقا لمعرفة الوظيفة العملية على الأقل، إذا مو الحكم الشرعي، الوظيفة العملية اللي قررها الشارع، فلا إشكال في صحة وصف الاستصحاب بالحجية، هذا واضح. كما أن الأصوليين أيضا تعارف منهم إطلاق الحجية على الاستصحاب، هذا أمر واضح لا ينبغي أن يقع فيه الشك والخلاف. لكن شنو المراد من الحجية المحمولة على الاستصحاب بعد الالتفات إلى أن أنت عرفت الاستصحاب وقلت أن الاستصحاب هو إبقاء ما كان؟ فإبقاء ما كان هذا لا يخلو، إما أن يكون المراد من الإبقاء العملي من المكلف كما تقدم، وإما الإلزام الشرعي الحكم الشرعي من الشارع، لو الإبقاء العملي من المكلف لو الإبقاء والإلزام الشرعي من الشارع لا يخلو. ف فإذا كان المراد الإبقاء العملي فواضح، إبقاء العملي يعني شنو؟ عمل المكلف. عمل المكلف لا يطلب بالحجيج، ما إلى معنى أن نقول أن المكلف إبقاء للمتيقن حجة، إبقاء المكلف لا يصف بالحجية كما هو واضح، كما أن نفس إلزام الشارع أيضا لا يصف بالحجية، هذا الشق الثاني أيضا لا يصف بالحجية. ليش؟ الإلزام الشرعي يعني شنو؟ يعني الوجوب مثلا، الوجوب ما يمكن أن نقول الوجوب حجة، لا، الدليل الدال على الوجوب هو الذي يوصف بالحجية. الوجوب متعلق الحجة مو نفس الحجة، الحجة الخبر مثلا، الدليل الرواية حجة، خبر الواحد حجة دل على الوجوب، فالوجوب هو مدلول الحجة لا نفس الحجة، فما يمكن حمل الحجية على الاستصحاب لا بالمعنى الأول ولا بالمعنى الثاني، هذا إشكال لابد من الدفاع، لابد من دفع عن التعريف والدفاع عن التعريف بأن يحمل الحجية على معنى يناسب الحمل على الاستصحاب، فإن الحجية لا تحمل لا على البقاء ولا على الإلزام الشرعي، هذا يحتاج إلى توجيه. المصنف من خلال دفع لهذا الإشكال يبين معنى الحجية المحمولة على الاستصحاب. قال: معنى حجية الاستصحاب من جملة المناقشات في تعريف الاستصحاب المتقدم، وهو شنو التعريف المتقدم؟ إبقاء ما كان ونحوه، نحو الإبقاء ما كان، إبقاء ما كان على ما كان وغيره. من جملة المناقشات ما قاله بعضهم أنه لا شك في صحة توصيف الاستصحاب بالحجية، هاي مقدمة، لا شك في أن الحجة تحمل على الاستصحاب، هاي مقدمة. مقدمة ثانية: مع أنه لو أريد منه ما يؤدي معنى الإبقاء كما أنتم قلتم من خلال التعريف لا يصح وصفه بالحجية. ليش لا يصح وصفه؟ لأنه أولا إن أريد منه الإبقاء العملي المنسوب إلى المكلف فواضح عدم صحة توصيفه بالحجية، لأنه ليس الإبقاء العملي يصح أن يكون دليلا على شيء وحجة فيه. وإن أريد ثانيا وإن أريد منه الإلزام الشرعي فإنه مدلول الدليل، الإلزام الشرعي يعني الوجوب مدلول الدليل مو نفس الدليل مو نفس الحجة، لا أنه دليل على نفسه وحجة على نفسه، وكيف يكون دليلا على نفسه وحجة على نفسه؟ ما له معنى نقول الوجوب حجة في الوجوب دليل على الوجوب، ما له معنى. فهو من هذه الجهة شأن الأحكام التكليفية المدلول للأدلة، مثل ما قلنا الخبر يدل على الوجوب، فالحجة هو نفس الخبر والوجوب هو متعلق الحجة ومتعلق الدليل حال الأحكام التكليفية. شنو الفرق بين الإلزام الشرعي المأخوذ في الاستصحاب وبين سائر الأحكام التكليفية الأخرى؟ ماكو فرق من هنا. فإذا هذا إشكال على المصنف أن يجيب عنه. المصنف يقول الحل لهذا الإشكال ولتلك الشبهة هو ما تقدم منا سابقا أكثر من مرة، من أن المراد من الاستصحاب لا الإبقاء العملي ولا الإلزام الشرعي، المراد القاعدة. الاستصحاب المراد منه هو القاعدة المجعولة المضروبة من قبل الشارع المقدس، قاعدة كل متيقن يشك في بقائه فهو باطن، كل يقين يشك فيه يشك في ذلك اليقين فهو باطن، هاي قاعدة شرعية مجعولة من قبل الشارع المقدس، فتكون تلك القاعدة حالها حال بقية القواعد، الأصول العملية، أصالة البراءة وغيرها، وحتى القواعد الفقهية. ويمكن أن توصف القاعدة سواء كانت أصلا عمليا أو قاعدة فقهية يمكن أن توصف بالحجية، لكن لا الحجية الإصطلاحية. الحجية كما تقدم في أول الجزء الثالث الحجية لها أكثر من معنى، المعنى اللغوي للحجية هي ما يحتج به، الحجة ما يحتج به يعني ما يكون معجزا ومنذرا، يلزم منه المنجزية والمعذرية، كل ما يحتج به بخلاف الحجة بالمعنى الأصولي. الحجة بالمعنى الأصولي بمعنى الدليل والكاشف اللي يساوق كما قال المصنف في حينها يساوق الأمارة، كل ما يثبت متعلقة من دون أن يصل حد اليقين، كل ما يثبت المتعلق من دون أن يصل حد اليقين يسمى حجة. فحينئذ القاعدة الأصولية توصف بالحجية لكن لا بالمعنى الأصولي الدليل الكاشف، بل بالمعنى اللغوي. يقول هاي القاعدة الشارع المقدس واضح، قاعدة الاستصحاب يحتج بها على المكلف كما أن المكلف يحتج بها على الشارع، فهي منجزة للحكم الشرعي على المكلف ومعذرة للمكلف عن مخالفة الواقع لو خالف الواقع أمام الشارع المقدس. فالقاعدة توصف بالحجية لكن بالحجية لا بالمعنى الإصطلاحي بل بالمعنى اللغوي. قلت نستطيع حل هذه الشبهة بالرجوع إلى ما ذكرناه من معنى الإبقاء الذي هو مؤدى الاستصحاب، وهو اللي ذكرناه أن المراد به المراد بالاستصحاب القاعدة الشرعية المجعولة في مقام العمل، يعني في مقام رفع الحيرة والشك في مقام العمل. الشارع المقدس أسس قاعدة قال كل متيقن فهو باطل، فليس المراد منه الإبقاء العملي حتى يلزم تقول أن الإبقاء العملي ليس بحجة المنسوب إلى المكلف، ولا الإلزام الشرعي حتى تقول ما يمكن أن يكون الإلزام الشرعي هو الدليل بل هو متعلق الدليل. فيصح توصيفه بالحجة ولكن لا بمعنى الحجة في باب الأمارات. الحجة في باب الأمارات بمعنى الدليل الكاشف كما أنت توهمت سابقا، قلت ما يمكن أن يكون الإلزام الشرعي دليلا كاشفا بل هو متعلق الدليل. احنا نقول ان المراد من الحجة مو الحجة بالمعنى الاصولي الدليل الكاشف بل الحجة بالمعنى اللغوي، بل بالمعنى اللغوي يعني ما يحتج به، ما يكون منجزا ومعذرا. راح الان المصنف في خلال عبارة الآتية، لانه هو هاي عبارة الآتية راح يعلل ليش مو المراد الأمارة، ليش مو المراد من الحجة في باب الأمارات، ليش المراد الحجة بالمعنى اللغوي. يعلل العقد السلبي لكلامه، قال ولكن لا بمعنى الحجة في باب الأمارات، راح يعلله ثم راح يعلل ليش بالمعنى اللغوي يعني العقد الإيجابي في كلامه. يقول لأنه لا معنى لكون قاعدة العمل دليلا على شيء مثبتة له. هذا تعليل علمه، تعليل العقد السلبي، تعليل لأن القاعدة ليست حجة بالمعنى الأصولي. ليش ليست حجة؟ يقول لوضوح أن القاعدة ما إلى معنى أن نقول القاعدة كاشف ودليل عن الحكم الشرعي، هي قاعدة مضروبة في مقام العمل، مؤسسة في مقام العمل مو تكشف عن الواقع. يقول أنت الآن محتار، أنت الآن في حيرة في شك، اعمل بالاستصحاب. هذا الاستصحاب مو دليل على الحكم الشرعي، ما يكشف عن الحكم الشرعي، لأنه لا معنى لكون قاعدة العمل دليلا على شيء مثبتة له، بل هي الأمر المجعول من قبل الشارع فهي التي تحتاج إلى إثبات، مو أن القاعدة تثبت حكما شرعيا. لا، هي القاعدة مجعولة فتحتاج إلى جعل، إلى دليل يدل على الجعل لتلك القاعدة، بل فتحتاج إلى إثبات ودليل كسائر الأحكام التكليفية من هذه الجهة، من جهة الاحتياج إلى الدليل. القاعدة شأنها شأن الأحكام التكليفية، كيف أن الوجوب والاستحباب والكراهة والحرمة يحتاج إلى دليل، القاعدة المضروبة في مقام العمل أيضا تحتاج إلى دليل يدل عليها. هذا التعليل للعقد السلبي. تعليل للعقد الإيجابي، يقول ولكنه نظرا إلى أن العمل على وفقها عند الجاهل بالواقع يكون معذرا للمكلف إذا وقع في مخالفة الواقع، كما أنه يصح الاحتجاج بها على المكلف إذا لم يعمل على وفقها فوقع في المخالفة، صح أن توصف بكونها حجة لكن بالمعنى اللغوي. فهذا تعليل علما للعقد الإيجابي، وبهذه الجهة يصح التوصيف بالحجة. سائر الأصول العملية، البراءة حجة، يعني شنو؟ يعني أن البراءة قاعدة في مقام العمل، دل الدليل على اعتبارها، فلا بد من أن تكون منجزة ومعذرة. والقواعد الفقهية أيضا كذلك، قاعدة مثلا الحلية، كل مشكوك الحلية حلال، هاي قاعدة فقهية مثلا، كل مشكوك أو مثلا إذا شككت مثلا في عدد الركعات، إذا كان مثلا هاي قاعدة فقهية، فتبني على الأكثر، هذا أيضا حكم شرعي يحتاج إلى دليل، يحتاج إلى دليل، ويكون إذا دل الدليل عليه وكان مجعولا من قبل الشارع بدليل صحيح، حينئذ يكون حجة، يكون معجزا، ويكون معجزا معذرا. وبهذه الجهة يصح التوصيف بالحجة سائر الأصول العملية والقواعد الفقهية المجعولة للشاك الجاهل بالواقع، فإنه كلها توصف بالحجة في تعبيراتهم، ولا شك في أنه لا معنى لأن يراد منها الحجة في باب الأمارات، فيتعين أن يراد منها هذا المعنى اللغوي من الحجة، يعني الحجة بالمعنى اللغوي المنجز والمعذر. وبهذه الجهة تفترق القواعد والأصول الموضوعة للشاك عن سائر الأحكام التكليفية، من ناحية الاحتياج إلى الدليل تشترك مع الأحكام التكليفية، من ناحية الوصف بالحجية اللغوية، الوجوب لا يمكن أن يوصف بالحجة لا بالمعنى الاصطلاحي ولا بالمعنى اللغوي، حكم التكليفي ما يمكن أن يكون حجة لا بالمعنى اللغوي ولا بالمعنى الاصطلاحي، بخلاف الأصل العملي والقواعد الأخرى يوصف بالحجة لكن بالمعنى اللغوي. وبهذه الجهة تفترق القواعد والأصول الموضوعة للشاك عن سائر الأحكام التكليفية، فإن الأحكام التكليفية لا يصح توصيفها بالحجة مطلقا حتى بالمعنى اللغوي، بخلاف الأصول العملية والقواعد الأخرى توصف بالحجة لكن بالمعنى اللغوي. ثم قال غير أنه يجب أن لا يغيب عن البال، هذا مطلب آخر يأتي عنه الحديث. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآل محمد.